بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد. ونواصل القراءة في كتاب التوحيد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين، قال: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وتقولون قال أبو بكر وعمر.
قال المصنف رحمه الله: باب من أطاع العلماء في تحليل ما حرم الله، من أطاع في من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. المصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة في كتاب التوحيد ليبين أن مفهوم العبادة التي هي حق لله عز وجل ولا يجوز صرفها لغيره ليست مقتصرة على السجود والركوع والصلاة والحج والصيام، بل مفهومها أشمل ومدلولها أعم. فهي كما أنها تتناول هذه الأمور وتدخل تحت مفهومها ومسماها، فإنها كذلك تتناول الطاعة، طاعة الله عز وجل والانقياد لحكمه وامتثال أمره جل وعلا وتحكيمه سبحانه وتعالى، فالحكم له والأمر أمره جل وعلا، والخلق خلقه والعبيد عبيده وهو سيدهم ومولاهم، يحكم فيهم بما يشاء ويقضي بما يريد جل وعلا. فالطاعة له ولمن أمر بطاعته، ولهذا فالرسل طاعتهم من طاعة الله، لأنهم رسل الله وسفراؤه بينه وبين خلقه والوسائط في بيان دينه وشرعه، ولا يأتون بشيء من قبل أنفسهم بل هم مبلغون، وما على الرسول إلا البلاغ، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. فهو عليه الصلاة والسلام والرسل قبله مبلغون عن الله، وهذه هي مهمة الرسول، مهمة الرسول إبلاغ كلام مرسله لا أن يأتي بشيء من عند نفسه، ولهذا طاعة الرسل من طاعة الله، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعتهم من طاعة الله جل وعلا. فالطاعة عبادة، طاعة الله جل وعلا في تحليل ما أحل وتحريم ما حرم هذه عبادة لله جل وعلا، سواء بلغنا الأمر والنهي من خلال كلامه سبحانه وتعالى الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا يتلى أو بلغنا من هدي رسوله صلوات الله وسلامه عليه وسنته فيما يبلغه عن الله جل وعلا من أحاديثه الشريفة وأقواله العظيمة صلوات الله وسلامه عليه، فكل ذلك حكم الله جل وعلا وكله أمره ويجب أن يطاع فيه، فالطاعة لله ولمن أمر الله تبارك وتعالى بطاعتهم ممن هم رسله والوسائط بينه وبين خلقه في بيان الدين. ولهذا فإن طاعة الرسل من طاعة الله جل وعلا. فإذا طاعة الله وطاعة رسل الله عبادة يحبها الله تبارك وتعالى من عباده ويرضاها عنهم، ويحب جل وعلا من أطاعه ويبغض من عصاه، فهي طاعة يترتب عليها الثواب العظيم والخير العميم في الدنيا والآخرة. بل إن أساس صلاح الإنسان في أحواله كلها وشؤونه جميعها هو طاعة الله بامتثال ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. وأعظم ما أمر به عز وجل ودعت إليه رسله توحيده سبحانه، وأعظم ما نهى عنه وحذر منه وحذرت منه رسله عليهم صلوات الله وسلامه هو الشرك بالله. فمن أطاع الله فيما أمر وبتحليل الحلال الذي أحله الله والحرام الذي حرمه الله فقد قام بعبادة عظيمة وطاعة جليلة يحبها الله تبارك وتعالى ويرضى عنه بتحقيقه لها. فإذا مفهوم العبادة كما أنه يتناول الصلاة والركوع والسجود والصيام والحج فإنه كذلك يتناول الطاعة، خلاف ما قد يظنه البعض أنه مقتصرا على هذه الأمور من صلاة وسجود وركوع. ولهذا سيأتي معنا أن عاديا أول ما أسلم رضي الله عنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال لسنا نعبدهم. يعني كان يفهم أو يتصور أن اتخاذهم أربابا بالعبادة التي هي الصلاة والسجود والركوع ونحو ذلك، فقال لسنا نعبدهم أي بهذا المعنى وبهذا المفهوم. فقال عليه الصلاة والسلام أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحلونه؟ قال بلى. قال تلك عبادتهم. أي أن مفهوم العبادة ليس مقتصرا على السجود والركوع بل هي أشمل من ذلك. فمن اتخذ غير الله أيا كان يحل ما أحل مما حرم الله ويحرم ما حرم مما أحل الله فقد اتخذه ربا ومعبودا بهذه الطاعة له في تحليل الحرام وتحريم الحلال. فإذا الترجمة معقودة لبيان هذا الأمر، وأن الشرك كما أنه يكون في السجود والركوع وأنواع العبادة فإنه يكون في الطاعة، ولهذا من أنواع الشرك شرك الطاعة، طاعة الأحبار والرهبان أو العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحليل ما حرم، تحريم ما أحل الله وتحريم ما أحل، فهذا من اتخاذهم أربابا كما سيأتي بيان ذلك عند المصنف رحمه الله في حديث عدي ابن أبي حاتم الطائي رحمه الله ورضي عنه. قال: من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله، أي بهذه الطاعة، أي بهذه الطاعة. والمؤلف رحمه الله أورد هذه الترجمة في كتاب التوحيد لمنافاة هذه الطاعة للتوحيد، والكتاب مؤلف في بيان التوحيد وحقيقته والتحذير من ضده، وهو الشرك بالله عز وجل، ومن الشرك بالله طاعة الأمراء والعلماء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، وأن من فعل ذلك فقد اتخذهم أربابا من دون الله، كما سيأتي بيان ذلك في معنى الآية ومدلولها من كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ثم إن من يطيع هؤلاء في تحليل المحرم وتحريم الحلال لا يخلو حاله من أمرين: إما أن يكون مطيعا لهم فيما أمروا به ودعوا إليه من تحريم الحلال ومن تحريم الحلال وتحليل الحرام، معتقدا حل ما أحلوا من حرام وتحريم ما حرموا من حلال، فهذا شرك أكبر ناقل من ملة الإسلام. والحالة الثانية أن تكون طاعته لهم عن نوع عصيان مع علمه بحرمة الأمر وأن التحليل والتحريم لله عز وجل وليس لهؤلاء، ولكن يفعل ذلك عن نوع عصيان، مثل ما يطيع الإنسان نفسه الأمارة بالسوء في فعل ما نهى الله عنه، يطيعها في دعوتها له بالكذب، أو يطيعها في دعوته له بشرب الخمر، أو دعوتها له بفعل محرم أو نحو ذلك، فهذه الطاعة معصية وليست كفرا ناقلا من الملة، معصية وليست ناقلا من الملة، فكل معصية هي ترك للطاعة، ترك لطاعة الله وطاعة لغيره، إما طاعة للنفس الأمارة بالسوء، أو طاعة لقرين السوء، أو طاعة لغير هؤلاء، فكل معصية فيها خروج عن الطاعة وترك للطاعة، وليس كل ترك للطاعة كفرا، وإلا لأصبح كل ذنب يقع فيه الإنسان مطيعا فيه لهواه أو لنفسه أو لقرينه أو رفيقه أو غير ذلك كفرا ناقلا من ملة الإسلام، ولا يقول ذلك أحد من أهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا طاعة الأحبار والرهبان أو طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل، إما أن تكون عن إيمان بذلك واعتقاد ومتابعة لهم، أو تكون عن نوع معصية للنفس مع العلم بأن ما أحله الله هو الحلال وما حرمه الله هو الحرام، وأن التحريم والتحليل له جل وعلا، لكنه يقع في ذلك عن نوع عصيان وعن نوع اتباع للهوى، فمثل هذا لا يكون به المرء كافرا منتقلا من ملة الإسلام. ثم أخذ يورد رحمه الله من الشواهد والدلائل في بيان معنى ومدلول والشاهد لهذه الترجمة، فأورد أولا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ولهذه المقولة من ابن عباس رضي الله عنهما قصة معروفة، وهي أنه كان رضي الله عنه يرى وجوب التمتع في الحج، وأن من أهل مفردا فيجب عليه أن يتحلل منه وأن يجعلها عمرة. وقد ذهب أبو بكر وعمر إلى أفضلية الإفراد، وكان من اجتهادهم في ذلك كما ذكر أهل العلم أن يكثر في الناس قاصدي بيت الله مرة معتمرين ومرة حاجين، فيكثر قاصدي بيت الله في الأوقات المختلفة، فكان هذا اجتهاد أبي بكر وعمر في أن الإفراد أفضل، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى وجوب التمتع ويقرر ذلك، وكل منهم مجتهد وله أجره على اجتهاده، وكل منهم إمام وله فضله وقدره ومكانته في الفقه والعلم والإمامة. فلما أورد ابن عباس الدليل على ما ذهب إليه ويراه حجة وفيصلا في الأمر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: دخلت العمرة في الحج، قالوا في حجنا هذا أم في لأبد الأبد؟ قال: بل لأبد الأبد. فلما أورد الدليل والشاهد الدليل على قوله، قال له بعض من عنده: أبو بكر وعمر يقول كذا وكذا، يعني يرون أن الأفضل التمتع، أن الأفضل التمتع، عفوا، أن الأفضل الإفراد. فقال هذه الكلمة: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال أبو بكر وعمر، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ولاحظ هنا القائل أبو بكر وعمر، وهما خير هذه الأمة إمامة وفقها وعلما، ومع ذلك قال ابن عباس رضي الله عنه هذه الكلمة في حق من قال قال أبو بكر وعمر في مقابل النص ومقابل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، على أن الأنساك الثلاثة التي هي التمتع والقران والإفراد كلها مشروعة، كلها مشروعة، وكل منها عليه دلائله في كتاب الله وسنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه. واختلف أهل العلم في أي هذه الأنساك أفضل، وإلا فكلها مشروعة. وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما ذهب إلى أفضلية الإفراد، وقد ذكر أهل العلم من الحكم في ذلك أن يكثر قاصدي البيت، أن يكثر قاصدو بيت الله الحرام. لكن الشاهد هو أن ابن عباس رضي الله عنه قال هذه الكلمة في مقابل من أورد قول أبي بكر وعمر في مقابل الحديث وما يراه فيصلا في الأمر، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. وهذا فيه التغليظ الشديد على من يقدم قول إمام كائنا من كان على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ابن عباس يرى أن من قدم قول أبي بكر وعمر على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض لهذا الوعيد، فكيف بمن قدم قول غيرهما؟ مع ما ذكرناه فيما سبق أن اجتهاد أبي بكر وعمر هو في أمر دلت النصوص على مشروعيته، وكان رأيهما في هذا أن الإفراد هو الأفضل، وإلا فالأمر مشروع ودلت الدلائل على مشروعيته. ومع ذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما ما قال، فكيف بمن يلغي أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وتستبين له السنة ويتضح له الدليل ثم يعرض عنه تماما ولا يقبله مطلقا لمخالفته لقول إمامه؟ بل بعضهم يقرر أن كل حديث يخالف قول الإمام فهو إما منسوخ أو متأول، أي مردود بأي صورة كانت وليس مقبولا، فالمقدم هو قول الإمام، والاتباع هو للإمام الأعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم والطاعة له. وكل يحتج لقوله لا به إلا الله ورسوله، فقولهما هو الحجة. أما من سواهما إذا قال قولا أو رأى رأيا أو حكم بحكم فإنه يحتج لقوله لا به، ليس قوله هو الحجة بل يطلب لقوله الحجة، كما قال مالك رحمه الله، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الإمام الشافعي رحمه الله ليس لأحد أن يأخذ، نعم يقول الإمام الشافعي من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. والإمام أبو حنيفة رحمه الله يقول لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا عليه، وسيأتي قول الإمام أحمد. فالأئمة كلهم متفقون على ذلك. الإمام الشافعي رحمه الله يقول إذا عارض قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إذا خالف قولي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموا بقولي عرض الحائط، لأنه يرى أن اجتهادات عرضة للخطأ ولا يجعلها ملزمة للناس وحكما واجب الصيرورة إليه والأخذ به، لا يقول ذلك لا هو ولا غيره من الأئمة، بل المجتهد عرضة للخطأ والصواب وهو معذور في خطأه ومغفور له خطأه، لكن لا يجوز أن يجعل قوله دليلا ومعتمدا وترد النصوص نصوص الكتاب والسنة بمقابل دليله أو بمقابل قوله. فالحكم لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام، والطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. الشافعي رحمه الله مرة سئل عن أمر فذكر في ذلك حديثا، سئل عن حكم فذكر في ذلك حديثا، فقال له السائل وما رأيك، يعني هو الآن ذكر الحديث وانتهى الأمر، قال ما رأيك، فغضب رحمه الله شد الغضب وقال هل رأيتني معلقا صليبا في صدري، هل رأيت في يدي قنينة خمر أو زجاجة خمر، هل رأيتني كذا، أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما رأيك؟ يعني ليس الإنسان رأي أمام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الآراء كلها تسقط وتبطل ولا قيمة لها، والحجة في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهو الدليل. قد كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كثيرا ما يقول من فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الدليل، ومن فارق الدليل ضل السبيل، ولا دليل إلا بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فكلامه هو الدليل، وكلام غيره يطلب له الدليل وليس هو الدليل. قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله هذا الدليل، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وإذا استشعر المسلم هنا مقام أبي بكر وعمر وفضلهما وإمامتهما وجلالة قدرهما وعظم فقههما وفهمهما للدين وأنهما أفقه الأمة، ومع ذلك قال ابن عباس ما قال في مسألة لكلامهما فيها حظ من النظر من الدليل، فكيف بمن يقدم قول من هو دون أبي بكر وعمر في أمور مخالفة للنص تماما ومباينة له على كلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه.
وقال الإمام أحمد وقال الإمام أحمد بن حنبل عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
ثم
أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك.
ثم أورد المؤلف رحمه الله هذا الأثر عن الإمام أحمد رحمه الله، يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، سفيان الثوري وهو من أئمة السلف ومن فقهاء الأمة ومن العلماء الكبار المحققين الضالعين في فهم السنة، ومذهبه الفقهي له وزنه واعتباره، وينقل في الموسوعات الفقهية وأمهات كتب الفقه كثيرا ما ينقل اجتهاده الفقهي ومذهبه رحمه الله، وهو إمام من أكابر أهل العلم، وعلية العلماء ومن فقهاء الأمة، ومنزلته في الفقه كبيرة جدا. فيقول الإمام أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون لرأي سفيان، يذهبون لرأي سفيان، عرفوا الإسناد وصحته يعني بلغهم الدليل وثبت عندهم وعرفوا صحة الدليل ووصلت إليهم السنة واضحة، ثم يتركون السنة لرأي سفيان. سفيان في رأيه مجتهد، والمجتهد عرضة للخطأ والصواب، وإذا أخطأ هو معذور، ولهم من الأعذار الشيء الكثير. إن شئت تفصيل هذه الأعذار فقرأ كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية العظيم رفع الملام عن الأئمة الأعلام، عدد فيه رحمه الله الأعذار التي تلتمس للأئمة فيما أخطأوا فيه في اجتهاداتهم، ذكر أعذارا كثيرة عددها رحمه الله، التماس المعاذير لأهل العلم فيما أخطأوا فيه في اجتهاد. وذكر من الأمور أن يكون الحديث لم يبلغهم، لم يصل إليه الحديث، أو وصل إليه من وجه ضعيف، وذكر أعذار عديدة لأهل العلم. وهذه الأعذار قد تكون سبب، أو بعضها قد يكون هو السبب في كونه أخطأ في اجتهاده، وهو معذور في خطأه. لكن من وصلته السنة واستبانت له لا يعذر بأن يأخذ رأي العالم ويترك السنة. العالم معذور لأعذار عددها أهل العلم، لكن من استبانت له السنة وبلغها الدليل واتضح له الأمر لا يعذر في أن يأخذ برأي العالم ويترك الدليل ويترك كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. أما العالم فيعذر، لأن هذا الذي بلغه اجتهاده وتحريه في تقرير الحكم وبيانه. قال: يذهبون إلى رأي سفيان، وذمهم لأنهم عرفوا الإسناد وصحته، يعني بلغهم الدليل، مثل ما قال الإمام الشافعي رحمه الله: من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، ولا يعذر في ذلك أن يترك السنة ويأخذ بقول عالم من العلماء وهو واضح عنده معارضته للسنة ومخالفة ما جاء في السنة له، لا يعذر في ذلك. أما العالم يعذر وله معاذير كثيرة فصلها وعددها شيخ الإسلام في كتابه رفع الملام عن أئمة الأعلام، وهذا كتاب عظيم جدا يوصي أهل العلم بقراءته وينصحون بمطالعته والاستفادة منه، لأن بمثل هذا الكتاب التقريرات النافعة التي اشتمل عليها يعرف طالب العلم قدر العلماء ومكانتهم، وأيضا يعرف أن يتأدب معهم. كثير من الناس لا يحسن الأدب مع أهل العلم فيما قد يقعون فيه من أخطاء، لا يحسن أن يتأدب ولا يحسن أن يلتمس المعاذير، لا يحسن ذلك. فكتاب شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله رفع الملام عظيم جدا في هذا الباب، بل لم يؤلف في هذا الباب مثله، وفيه تقريرات رصينة وبيان للأعذار العديدة التي تلتمس لأهل العلم فيما أخطأوا به في اجتهادهم أو ما بلغ إليه اجتهادهم. أما من سواهم من الأتباع فإن من استبانت له السنة وعرف الإسناد وصحته وبلغه الدليل ليس له أن يدع الدليل لقول أحد كائنا من كان. وقد مر معنا قبل قليل قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل يستدل لقوله لا به إلا الله ورسوله. كل يستدل لقوله أن يطلب الدليل لقوله، لا يجعل قوله هو الدليل، وإنما يطلب الدليل لقوله إلا الله ورسوله فإن كلامهما هو الدليل. قال عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون لرأي سفيان، والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فأورد هذه الآية في الرد على من سلك هذا المسلك، يأخذ برأي العالم ويترك كلام الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، أي عقوبة أليمة شديدة لمخالفتهم أمر الرسول عليه الصلاة والسلام وتركهم لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام وأخذهم بقول غيره كائنا من كان. والفتنة بينها الإمام أحمد رحمه الله، قال أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، إذا رد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع في قلبه شيء من الزيغ يزيغ قلبه، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فيزيغ قلبه فيهلك بأن يقع فيما بعد بالكفر أو الشرك الصراح لهجره كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وإعراضه عنه. وهذا الذي أشار إليه الإمام أحمد رحمه الله في مثل هذه الطاعة العمياء التي تهجر معها السنن وتترك معها الأدلة من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي التي أوقعت الناس في الزيغ إلى أن وصل بهم الأمر إلى الشرك، دعوا من أهل الضلال ومن أئمة الباطل إلى الشرك بالله فقبلوا منهم وأخذوا عنهم وتركوا السنن وتركوا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وأصبح تتلى عليه الآية البينة في تقرير التوحيد وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام البين في تقرير التوحيد فلا يقبل ذلك لأن شيخه رأى في المنام كذا وكذا، أو للقصة الفلانية التي أوردها له شيخه، أو لتجربة فلان وعلان جرب وذهب إلى قبر كذا وفعل عنده كذا وحصل له كذا، فأصبحت هذه الأمور هي الدليل، وأما كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فلا يقبله. تقول له قال رسول الله قال صلى الله عليه وسلم كذا، قال الله تعالى كذا في القرآن، تتلو عليه الآيات وتتلو عليه الأحاديث فلا يقبل منها شيئا، ويقبل قصة أو قصصا قيلت له من شيوخه من أئمة الضلال، أو منامات رويت له، أو تجارب ذكرت، أو نحو ذلك من طرائق الاستدلال. وقد أصبح لأهل الضلال أنواع كثيرة وطرائق عديدة في الاستدلال، تاركين كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآخذين بها، فمن مستدل بقصة، ومن مستدل بمنام، ومن مستدل بتجربة، ومن مستدل بعقل، ومن مستدل بشيخ، إلى غير ذلك من أنواع الدلائل التي اتخذت في مقابل كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الزيغ الذي وصلت إليه قلوب هؤلاء وبلغت إليه حالهم عندما تركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل بلغ الحال ببعض أئمة الضلال في تحذيره من دعاة الكتاب والسنة ما ذكره لي أحد هؤلاء في وقت مضى وعلى إثر كلمة كنت قلتها وأردت فيها بعض الأدلة من القرآن ومن السنة فقال لي إن الشيوخ عندنا في البلد قال إذا لقيتم بعض هؤلاء فانتبهوا من كلامهم واحذروا ولهم علامة واضحة لا تخدعكم ولا تغركم وهي أنهم كثيرا ما يقولون قال الله قال رسوله فانتبهوا إياكم أن تنخدعوا بكلامهم كثيرا ما يأتون قال الله قال رسوله فلا تغتروا بكلام هؤلاء ثم يأتي من يصدق أولئك فيسمع الآيات ويسمع الأحاديث تتلى عليه قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام ويعرض ويقول في نفسه جزى الله مشائخنا خير أن نبهونا وإلا كنا نتورط يتورط بماذا بسماع الآيات وسماع الأحاديث بسماع كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام والذي نقوله هنا وقاله أهل العلم أن أمور الاعتقاد وأمور الدين وأمور العبادة هي لله يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ليس الاعتقاد لي ولا لمن هو أكبر مني الاعتقاد لله الدين لله والواجب طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام لا طاعة الناس ومتابعة الناس من الشيوخ أو غيرهم الطاعة لله والدين دين الله جل وعلا فالطاعة له ولمن أمر جل وعلا بطاعته من رسله الكرام فالطاعة لله جل وعلا والدين دين الله والرسل مهمتهم في هذا الباب بلاغ دين الله جل وعلا وأئمة الضلال لهم طرائق كثيرة في صد الناس عن الخير وصدهم عن كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام إذا أعطوا أحد العوام هذه القاعدة كل قول خالف قول كل آية أو حديث خالف قول إمامنا فهو منسوخ أو مؤول قاعدة هذه كلية في نسخ كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام وعدم قبول الآية وعدم قبول الحديث مهما تضافرت الأدلة ومهما قامت الحجة لا تقبل لماذا؟ لأن عندهم قاعدة كلية كل قول خالف قول كل حديث أو آية خالفت قول إمامنا فهي إما منسوخة أو مؤولة فهذا كله من الصد عن تلقي كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام فكلام هؤلاء الأئمة ينبغي أن يتنبه له المسلم الإمام أبو حنيفة مر معنا قوله لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا عليه مالك رحمه الله يقول كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر أي رسول الله عليه الصلاة والسلام الشافعي رحمه الله يقول من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان ويقول إذا صح الحديث فهو مذهبي ويقول إذا عارض قولي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فارموا بقولي عرض الحائط والإمام أحمد رحمه الله يقول عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال أتدري ما الفتنة أي التي وردت في قوله أن تصيبهم فتنة أتدري ما هي الفتنة التي حذر الله منها ومن وقوع من خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، أي في الفتنة، أتدري ما هي؟ قال: الفتنة الشرك. وكيف يصل إلى هذا الشرك؟ قال: فلعله إذا رد بعض قوله أو رد قوله وقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. إذا رد قول الرسول عليه الصلاة والسلام يزيغ قلبه، وإذا زاغ قلبه تصبح طاعة الأشياخ مقدمة، فيرتقي به الحال إلى طاعة أئمة الضلال ودعاة الباطل في تحليل ما حرم الله وتحريم ما حل. وأعظم المحرمات الشرك بالله، أعظم المحرمات الشرك بالله، وقد أطيع أئمة الضلال في تحليل هذا الحرام، وأنه أمر مشروع عندما لبسوا على العوام على جهال المسلمين، وعندما أعطاهم العوام الطاعة العمياء والانقياد الأصم وقبول كل ما يقولون به، أطاعوهم حتى فيما يدعون إليه من الشرك وعبادة غير الله تبارك وتعالى، وهذا هو الزيغ.
نعم. قال: وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم. قال: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه.
قول الله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. هذه الآية لعلكم تذكرون سبق أن مرت معنا في ترجمة ماضية، فمن من الإخوة يتذكر الترجمة؟ نعم. باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وكنا وقفنا عند ذلك الباب العظيم الذي ساق فيه المصنف رحمه الله أنواعا من الأدلة في القرآن والسنة في تفسير التوحيد وبيانه. ففي باب تفسير التوحيد أورد هذه الآية لأن فيها تفسيرا للتوحيد، وأن التوحيد كما أنه يتناول الإخلاص لله في العبادة فإنه كذلك يتناول الإخلاص له في الطاعة، والطاعة عبادة لله سبحانه وتعالى. فأورد رحمه الله هذه الآية في ذلك الباب العظيم، باب تفسير التوحيد، لأن فيها تفسيرا للتوحيد وبيانا لشهادة أن لا إله إلا الله وتوضيحا لمدلولها. وهنا أورد رحمه الله حديث عدي الذي فيه بيان لهذه الآية في باب الطاعة، في باب الطاعة والتحذير من طاعة الأمراء والعلماء في تحريم ما حل الله وتحليل ما حرم الله، وأن ذلك من اتخاذهم أربابا، ليبين من خلال ذلك أن مفهوم العبادة ليس مقتصرا على السجود والركوع والدعاء، بل هو أشمل من ذلك. أورد هنا حديث عدي رضي الله عنه، وكان هذا منه في أول إسلامه عندما كان حديث عهد بإسلام، سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله الآية. سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم. الأحبار العلماء والرهبان العباد، أي اتخذوا العلماء والعباد أربابا من دون الله. وفي ذهنه أن العبادة السجود، ودعاءهم من دون الله، هذا مفهوم العبادة عنده، فقال لسنا نعبدهم، يعني لم نصل معهم إلى هذا الحد أن نسجد لهم أو أن ندعوهم من دون الله أو أن نطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله. قال لسنا نعبدهم. قال ذلك على ضوء أو على حد فهمه لمعنى العبادة، على حد فهمه لمعنى العبادة. وكان كما قلت حديث عهد بإسلام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أليسوا يحلون الحرام فتحلونه، ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال: بلى، يعني كنا نفعل هذا، يحلون لنا ما حرمه الله فنحله، ويحرمون علينا ما أحله الله فنحرمه. قال: فتلك عبادتهم، فتلك عبادتهم. وهذا نص صريح في الباب، هذا نص صريح في الباب، أن الطاعة عبادة، أن طاعة طاعة الأحبار والرهبان في تحريم ما أحل الله وتحليل ما حرم عبادة لهم من دون الله، فهذا نص صريح في الباب، وأن الطاعة عبادة والعبادة لله، والمطاع هو الله جل وعلا ورسله المبلغون عنه، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم.
قال: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النور.
قال: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية النور، أي الآية التي في أواخر السورة، ويقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم.
الثانية: تفسير آية براءة.
تفسير آية براءة، أي قول الله تبارك وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وهنا تصدير المصنف رحمه الله لهذه المسائل الواردة في الترجمة فيه إشارة إلى أن المعتمد هو هذه الآيات وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام، وما ساقه من كلام الأئمة ساقه لبيان هذا الأمر وتقريره، والعمدة هو كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الثالثة: التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي.
التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، أي بقوله: لسنا نعبدهم، أي لسنا نعبدهم. فقال التنبيه على التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، وهي الطاعة. فعدي قال: لسنا نعبدهم، لسنا نعبدهم، أي لم نكن نصرف لهم العبادة بمعنى الصلاة والدعاء ونحو ذلك. فالتنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدي، قال لسنا بقوله: لسنا نعبدهم، فبين له النبي عليه الصلاة والسلام أن طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام هي عبادة لهم.
الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر، وتمثيل أحمد بسفيان.
تمثيلهم بهؤلاء أبو بكر وعمر وسفيان، وهم أفضل أهل زمانهم في الإمامة والفقه والعلم، فكيف إذن الأمر بمن هو دونهم إذا كان هذا قيل في حق أبي بكر وعمر وحق سفيان وأمثاله؟ فكيف بمن هو دونهم ممن لا يبلغهم في العلم والإيمان والفهم لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام؟
الخامسة تغيير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
تعيد تغير الأحوال.
الخامسة تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال وتسمى الولاية، وعبادة الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الأحوال إلى أن عبد من دون الله من ليس من الصالحين، وعبد بالمعنى الثاني من هو من الجاهلين.
ثم المؤلف رحمه الله لما ذكر هذه المسائل نبه على تغير أحوال الناس، أي في الانحطاط والسفول والإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأصبحت هذه العبادة للرهبان الذين هم العباد اتخذ ذريعة فيها الولاية، وأن هذا ولي من أولياء الله، ومن كان هذا شأنه فإنه يؤخذ بقوله ويعتمد قوله ويعتبر قوله حجة لأنه ولي من أولياء الله. وبلغ البعض في الغلو في هذا الباب أن ادعوا فيهم العصمة، أن ادعوا فيهم العصمة من الخطأ، وبعضهم لم يجرؤ على التعبير بهذا اللفظ العصمة، فقال أن لهم الحفظ، الأولياء لهم الحفظ يعني محفوظون من الخطأ، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل بني آدم خطاء، فقال الأولياء لهم الحفظ. وبناء على هذه الأمور أصبح قول من يعتقد فيه الولاية حجة ويعد دليلا، الدليل أن الولي الفلاني قال كذا، هذا هو الدليل، ويورد له الآية والحديث فيردها بمقابل قول الولي. هذا إذا كان من قيل في حقه ذلك من الأولياء، أي من أهل الصلاح. وتغيرت الحال إلى أن من ليس من أهل الصلاح ولا من أهل العبادة، ولكن كان يأتي في مجتمعه وبين أتباعه بأمور خارقة شيطانية وأمور سحرية وشعوذات بهرت عقول هؤلاء، فادعوا فيه الولاية مع أنهم لا يشهدونه مصليا ولا يشهدونه محافظا على عبادة، ويعرفون عنه غشيان الحرام وارتكاب الفواحش والآثام، ولا يزالون مع ما فيه من فساد ظاهر وزيغ بين يعتقدون فيه الولاية ويقبلون عنه كل ما يقول. فهذا كله من تغير الأحوال ومن الانحطاط السيء في مثل هذه الطاعة العمياء، بل أصبحوا يذكرون أن الواجب على الإنسان أن يكون مع هؤلاء في طاعة عمياء، حتى قالوا يجب أن تكون مع شيخك الميت مع مغسلة، ما ترد له أمرا ولا ترد له، حتى لو أمرك بما حرمه الله ونهاك عما شرعه الله فتطيعه طاعة عمياء لأنه محفوظ. وهكذا تغيرت الأحوال ووقع الضلال إلى أسوأ حد في مفهوم العباد ومفهوم العلماء، وأصبح قول من يظن فيه علم مع عدم بصيرته في الكتاب والسنة، وإنما لقوة عارضته بالفلسفة والمنطق وعلم الكلام أو بالآراء والجدل، يقبل قوله وتقبل فلسفته ويقبل منطقه ويرد به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وكل هذا من بعد الناس عن المعين الصافي والمنبع العذب الذي إذا تمسكوا به لن يضلوا، كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومن ورد المورد الأول وجد أن ما سواه من الموارد كدرة. نعم، انتهى الذي بعده.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات.
ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة لبيان الكفر بالطاغوت الذي هو من أركان التوحيد، كما في قول الله تبارك وتعالى في الآية التي تلي آية الكرسي: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، أي استمسك بالتوحيد بلا إله إلا الله. والاستمساك بالتوحيد يكون بهذين الأمرين: بالكفر بالطاغوت والإيمان بالله، لأن التوحيد قائم على النفي والإثبات، النفي والإثبات، النفي بالكفر بالطاغوت والإثبات بالإيمان بالله وإخلاص العبادة له سبحانه وتعالى. فبين المصنف رحمه الله في الباب الأول الطاعة ومفهومها وأنها عبادة خاصة بالله جل وعلا، وأن الله هو المطاع والشرع شرعه والحكم حكمه سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وهنا بين رحمه الله معنى الكفر بالطاغوت وماذا ينبغي أن يفهم الكفر بالطاغوت وما هو الطاغوت، وأنه ليس الطاغوت هو الصنم فقط الذي يسجد له ويعبد من دون الله، وليس هو الشيطان فقط الذي يدعو إلى عبادة غير الله، بل معنى الطاغوت أوسع من ذلك، وأن معناه كل ما تجاوز به الحد من معبود أو متبوع أو مطاع. فالتحاكم إلى غير الله، التحاكم إلى غير الله وإلى غير وحيه وكلامه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، هو تحاكم إلى الطاغوت. وقد أمر أهل التوحيد وأهل الإيمان بالكفر بالطاغوت، وأن توحيدهم لا يكون إلا بذلك: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. فالمؤلف رحمه الله يبين أن الإيمان بالطاغوت ليس هو مقتصرا على السجود للصنم، فهذا من عبادة الطاغوت، عبادة الطاغوت ليست مقتصرة على السجود للصنم، فهذه من عبادة الطاغوت وليست هي كل عبادة الطاغوت، السجود للصنم عبادة للطاغوت. وقد مر معنا في درس ماضي قول الله تبارك وتعالى: وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فعبادة الصنم بالسجود له فيه اتخاذه طاغوتا، والشيطان طاغوت لأنه يدعو إلى الشرك بالله، وكل ما عبد من دون الله وهو راض وهو غير راض فهو طاغوت. أما من عبد من دون الله من الملائكة والأنبياء والصالحين فإن الطاغوت هنا هو الشيطان الذي دعا إلى عبادة هؤلاء من دون الله فأطيع. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالجن أمروهم بذلك فأطاعوهم، فالطاغوت الذي أطيع هنا هو الشيطان. ولاحظ هنا اتخذ الشيطان طاغوتا بطاعته فيما دعا إليه ما من الشرك والكفر بالله عز وجل. فهذه الترجمة معقودة لبيان الإيمان بالله، وأن من الإيمان بالله الكفر بالطاغوت، وليس الطاغوت هو عبادة الصنم، وليس الطاغوت هو الصنم، وإنما معناه أشمل وأعم من ذلك. وكما أن الصنم الذي يعبد من دون الله طاغوت، فكذلك في باب الطاعة من يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله ويلغي أحكام الله ويجعل نفسه حاكما ومشرعا فهو طاغوت يجب أن يكفر به وأن لا يؤمن به. فمعنى الطاغوت أوسع وأشمل مما قد يظن أو يفهم بعض الناس. ومع قلة العلم وقلة البصيرة وقلة الفهم لكلام الله وكلام رسوله قد ينحصر المفهوم في معنى معين، مثل ما حصل من عدي ثم تبين له الأمر. وقد لا يكون للإنسان غرض فاسد، لكن قد يكون هذا هو فهمه، فيكون الخطأ من قلة العلم لا من سوء القصد، قد يكون كذلك. وقد يكون الخطأ من الأمرين معا، قلة علم وسوء قصد. أورد المصنف قول الله تبارك وتعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم نعم اقرأ
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل
الله وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فتأمل هنا هذه الآية وما سيأتي في الترجمة في بيان معناها، أن معنى الطاغوت ليس منحصرا في عبادة الصنم من دون الله واتخاذه طاغوتا بعبادته من دون الله تبارك وتعالى، بل الأمر يشمل هذا وغيره. ومن اتخاذ غير الله طاغوتا التحاكم إليه وترك التحاكم إلى كلام الله سبحانه وتعالى، كما هو الشأن في المنافقين الذين يزعمون الإيمان ويدعون أنهم مؤمنين بالله واليوم الآخر. وقوله جل وعلا هنا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل أنهم آمنوا
بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون
أن ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. والزعم غالبا يطلق فيما يقوله الإنسان على خلاف واقعه، الكلام الذي يخالف الحقيقة ويخالف الواقع يقال عنه زعم. وقد يكون يطلق على ما يعتقده الإنسان، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، يعني اعتقدوا ذلك فيزعمون الإيمان بالله وبالرسول وبما أنزل على الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي الوقت نفسه يعني مع هذا الزعم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، أن يتحاكموا إلى الطاغوت، أي يعرضوا أو يطلبوا أحكامهم والفيصل في أمرهم وقضاياهم إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا بالطاغوت ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي أن هذا التحاكم إلى غير الله وإلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مما يريده الشيطان وهو من طاعة الشيطان وهو من الضلال الذي أوقعهم فيه الشيطان وهو ضلال بعيد. فتأمل هذه الأوصاف لحال من تحاكم إلى الطاغوت ورجع إليه في معرفة أحكامه وقضاياه، وقد أمروا أن يكفروا به، الله عز وجل أمر بالكفر بالطاغوت وجعل ذلك من التوحيد كما في قوله فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، أي استمسك بلا إله إلا الله، استمسك بالتوحيد. ثم هؤلاء الذين هم أهل نفاق ويزعمون الإيمان ومع ذلك يريدون التحاكم إلى الطاغوت، إذا حلت بهم مصيبة ونزل بلاء من سوء جريرتهم وقبح جريمتهم، جاءوا يعني معتذرين عما حصل منهم، إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. وهذه حال عامة أهل الباطل في 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 باطلهم، يدعي أنه أراد به الإحسان والتوفيق وغير ذلك من الشعارات التي ترفع أيا كانت، والغرض منها ترك حكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام والتحاكم إلى الطاغوت. نعم.
قال وقوله وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون.
ثم أورد هذه الآية في الدلالة أيضا على الترجمة، وهي قول الله تعالى وإذا قيل لهم أي أهل النفاق لا تفسدوا في الأرض، أي بعد إصلاحها ببعثة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ودعوة إلى التوحيد والإخلاص وطاعة الله سبحانه وتعالى، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. نعم.
قالوا إنما نحن مصلحون،
قالوا إنما نحن مصلحون، إنما أردنا إحسانا وتوفيقا كما في الآية الأولى، إنما أردنا إحسانا وتوفيقا، وهنا إنما نحن مصلحون. فهذا الذي هو إفساد في الأرض ومنه التحاكم إلى الطاغوت وترك حكم الله سبحانه وتعالى، يقول هؤلاء المنافقين إذا جاءهم اللوم عليه قالوا إنما نحن مصلحون، أي إنما أردنا بذلك الإصلاح. ودلت الآية على أن التحاكم إلى غير شرع الله هو فساد في الأرض، هو فساد في الأرض، فمن الإفساد في الأرض بعد إصلاحها ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وبيان دين الله
وشرعه وحكمه أن يهجر حكمه وأن يترك وأن يتحاكم إلى غيره عليه الصلاة والسلام.
وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها الآية.
وقوله ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أيضا هذه الآية دليل للترجمة، لأن التحاكم إلى الطاغوت من الإفساد في الأرض بعد إصلاحها، أي ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام وبيانه لدين الله وشرعه وأن الحكم له سبحانه وتعالى دون سواه.
وقوله أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
وكذلك هذه الآية دليل للترجمة، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي كيف يعدل عن حكمه والحكم له، لأن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، كيف يعدل عن حكمه وهو العليم الخبير البصير العليم بما فيه مصالح الناس الحكيم في أحكامه وشرعه ونهيه، كيف يعدل عن حكمه ومن أحسن من الله حكما، كيف يعدل عن حكمه ويؤخذ بحكم مخلوق في رأي قاصر وتقرير فاسد وفهم سيء ويترك حكم الحكيم الخبير سبحانه وتعالى الذي لا أحسن من حكمه، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. والتحاكم إلى غير الله هو أخذ بحكم الجاهلية، كما قال الله أفحكم الجاهلية يبغون، فكل تحاكم إلى غير الله هو جاهلية. نعم.
قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والحديث في سنده كلام، لكن حسنه بعض أهل العلم لوجود ما يشهد له، ومن شواهده القرآن الكريم وأحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فمعناه حق وما دل عليه حق، وبعض أهل العلم حسنه وبين أنه حديث حسن ثابت عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب حتى يكون بهذه الحال، حتى يرتقي به الأمر في إيمانه إلى هذه الحال، أن يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يقع في قلبه شيء من الكراهية ولا يقع في قلبه شيء من الحرج. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يؤمن الإيمان التام الواجب بالرسول عليه الصلاة والسلام حتى يكون كذلك، حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى ضوء الحديث يمتحن الإنسان نفسه في قدر إيمانه ومحبته للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فإذا كان يحب ما تهواه نفسه ويقدم ما تهواه نفسه على ما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فهذا من نقص إيمانه وضعف دينه، ليس من علامات كمال الإيمان، بل هو من علامات ضعف الإيمان ونقصه. ولا يؤمن الإيمان الواجب التام حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. فكيف الأمر بمن يهجر كلامه عليه الصلاة والسلام وهديه ويكون متحاكما إلى الطاغوت؟ نعم.
وقال الشعبي: كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق: نتحاكم إلى اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة. فاتفقا على أن يأتيا كاهنا في جهينة فيتحاكما إليه، فنزلت: ألم تر إلى الذين يزعمون الآية. وقيل: نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما: نترافع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال الآخر: إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه. فذكر له أحدهما القصة، فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكذلك؟ قال: نعم. فضربه بالسيف فقتله.
ثم أورد رحمه الله هذين الأثرين في معنى الآية أو في سبب نزول الآية التي هي عنوان الترجمة: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. ما سبب نزول الآية؟ أورد أولا عن الشعبي أنه قال أنها نزلت في رجل من اليهود ورجل من المنافقين، رجل من المنافقين ورجل من اليهود. اليهودي هو كافر مظهر للكفر، والمنافق هو كافر مظهر للإسلام. فاليهودي اختلف في مسألة، فاليهودي قال: نتحاكم إلى محمد عليه الصلاة والسلام لعلمه بأنه لا يقبل الرشوة. وهذا فيه أن أهل الكفر يعرفون خلقه ويعرفون فضله، وقد تأتي مناسبات معينة فيظهرون ذلك ويظهرون مدائحه ومناقبه عليه الصلاة والسلام. فهنا في قضية التحاكم أظهر هذا اليهودي شيئا من فضل النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا يقبل الرشوة، بل يحكم بالعدل والإنصاف بحكم الله تبارك وتعالى، ولا يحابي ولا يقبل رشوة، ولا يجامل في قضاياه وأحكامه، لعلمه بعدل الرسول عليه الصلاة والسلام حتى مع الخصم وحتى مع العدو. فهو عدل عليه الصلاة والسلام في شؤونه كلها وأحكامه جميعها. فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقال المنافق الذي هو يظهر الإسلام: نتحاكم إلى اليهود. لماذا؟ لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فكأنه يريد أن يدفع رشوة لمن يحكم مسبقا حتى يحكم له ويكسب القضية بما يدفعه من رشوة. فنزلت الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. واتفق أن يتحاكم إلى كاهن من جهينة، وفيه أن التحاكم إلى الكهان والأخذ بما جاءوا أو بما حكموا به من عبادة الطاغوت وأن الكهان طواغيت. وفي معنى قوله تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت مر معنا فيما سبق أن الطواغيت كهان، أن الطواغيت كهان مر معنا في ترجمة ماضية. ثم في قول قيل أنها نزلت في رجلين، تقرأ.
وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف، ثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة فقال للذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله.
وقيل إن الآية نزلت في رجلين اختلفا، فقال أحدهما نترافع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر نترافع إلى كعب بن الأشرف. وكعب هذا من أحبار اليهود وعلمائهم، فأحد هؤلاء قال نتحاكم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والآخر قال نترافع إلى كعب، واختلف في من إلى من يترافع، واتفق إلى الذهاب إلى عمر، فتحقق عمر من الأمر، قال له أكذلك؟ يعني أكذلك أنت قلت نترافع إلى كعب؟ فقال نعم فقتله. فقيل إنها نزلت في هؤلاء. وعلى كل حال العبرة بعموم اللفظ، ومثل هذه الروايات قصارى الفائدة منها توضيح المعنى وبيان الدلالة، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
قال في مسائل تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت.
تفسير آية النساء وما فيها من الإعانة على فهم الطاغوت، أي قول الله تبارك وتعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فهذه الآية فيها إعانة لفهم معنى الطاغوت، وأن الطاغوت ليس منحصرا في السجود للصنم من دون الله، بل معناه أعم وأوسع كما في هذه الآية من إعانة على فهم هذا المعنى.
الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض.
الثانية تفسير آية البقرة وإذا قيل لهم أي أهل النفاق لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، أي لا تفسدوا بها في الأرض بالشرك وبالتحاكم إلى الطاغوت وترك أحكام الرسول عليه الصلاة والسلام بعد إصلاحها، أي ببعثته صلى الله عليه وسلم.
الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها.
الثالثة تفسير آية الأعراف ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي بعد إصلاحها بالتوحيد والحق والهدى وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تفسدوا فيها بعد هذا الإصلاح بالشرك والضلال والتحاكم إلى الطاغوت.
الرابعة تفسير أفحكم الجاهلية يبغون.
تفسير أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وفيه أن التحاكم إلى غير الله من الجاهلية فهو جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، وأن الحكم لله وهو أحسن الحاكمين وهو خير الحاكمين سبحانه وتعالى، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
الخامسة ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى.
ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى، أي قول الله تعالى ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا إلى آخرها، وأنها نزلت في من طلب التحاكم إلى غير الرسول عليه الصلاة والسلام، وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تفسد فيها بعد هذا الإصلاح بالشرك والضلال والتحاكم إلى الطاغوت.
الرابعة، تفسير أفحكم الجاهلية يبغون.
تفسير أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، وفيه أن التحاكم إلى غير الله من الجاهلية فهو جاهلية جهلاء وضلالة عمياء، وأن الحكم لله وهو أحسن الحاكمين وهو خير الحاكمين سبحانه وتعالى، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون.
الخامسة، ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى.
ما قاله الشعبي في سبب نزول الآية الأولى، أي قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، إلى آخرها، وأنها نزلت في من طلب التحاكم إلى غير الرسول عليه الصلاة والسلام.
السادسة، تفسير الإيمان الصادق والكاذب.
تفسير الإيمان الصادق والكاذب، أي في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فهذا هو الإيمان الصادق، والإيمان الكاذب هو ما كان بخلاف ذلك. فإذا كان إيمان الإنسان صادقا تاما يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن لم يكن كذلك فهو إما من نقص الإيمان أو من ذهابه.
السابعة، قصة عمر مع المنافق.
قصة عمر مع المنافق، أنه استثبت منه، ولما تبين له أنه رضي ذلك وقال ذلك وقبل التحاكم إلى الطاغوت قتله. نعم.
الثامنة، كون الإيمان لا يحصل لأحد حتى يكون هواه تبعا لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم،
أي لقوله في الحديث المتقدم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. هذا السائل يقول: هل الدعوات التي تبعد الرياء، أن يقول المسلم بعد أن يقع في الشرك الأصغر، هل هناك دعوات يقولها المسلم إذا وقع في الشرك الأصغر أو الرياء؟
ذكرت فيما سبق دعوة عظيمة ثبتت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثيره؟ قالوا: بلى يا رسول الله. أرشد عليه الصلاة والسلام أن يقال: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فالمحافظة على هذه الدعوة، وكذلك الدعوات العامة والتعوذات العامة، فإنها نافعة ومفيدة للغاية في هذا الباب، مثل الدعوة الجامعة: اللهم إني أعوذ بك من شر ما علمت، وأعوذ بك من شر ما لم أعلم، وأعوذ بك من شر ما عملت، وأعوذ بك من شر ما لم أعمل. كذلك اللهم إني أعوذ بك من الخير، اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. كذلك التعوذ الجامع وهو ثابت عن نبينا عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، ونحو ذلك من الدعوات المأثورة عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام.
وهذا السائل يقول: لما لم يبوب شيخ الإسلام على هذه الأبواب بتوحيد الحاكمية؟
المؤلف رحمه الله طريقته في التبويب مثل طريقة البخاري، فأحيانا يذكر كلاما جامعا للباب، وأحيانا إذا وجد الآية جمعت الباب وما قصده بالترجمة جعل الآية هي عنوان الترجمة. فهذه الطريقة متبعة ومعروفة عند أهل العلم، وكثيرا ما تأتي في كتب أهل العلم في كتب الحديث ولا سيما صحيح البخاري. ولهذا قيل عن المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن نفسه في كتابه نفس البخاري، وطريقته فيه وفي تبويباته مثل طريقة البخاري في تبويباته في كتابه الصحيح، ولا سيما في كتاب التوحيد الذي هو آخر كتاب في صحيح البخاري. ومن يقارن بين أبواب كتاب التوحيد من صحيح البخاري وأبواب كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يجد توافقا وتشابها في التراجم والاستنباط وعرض الدلائل والعناية بالآثار وتوضيح القرآن بالحديث وتوضيح القرآن بالآثار المروية عن السلف، حتى بينهما تقارب في عدد الأبواب، أبواب كتاب التوحيد من صحيح البخاري وأبواب كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ولهذا يذكر أن أحد أعداء الشيخ رحمه الله وأحد خصومه بسبب الدعايات المغرضة كان إذا ذكر اسم الشيخ عنده شتمه، وكان يكثر من شتمه ولعنه في درسه. فبلغ ذلك أحد طلاب العلم النبهاء، فعمل طريقة حتى يبين له حقيقة الأمر. وكان هذا الطالب العلم النبيه له محل قريب من المسجد الذي يدرس فيه هذا الشيخ، فمر به يوما فمر وسلم عليه وكان عنده ماء فشرب، فقال أنا أدعوك لزيارة البيت عندي، يقول هذا الطالب، ولح عليه في الزيارة فذهب معه، وعده وذهب معه إلى بيته وعد كتاب التوحيد، فعد كتاب التوحيد ولكنه نزع الغلاف الذي عليه اسم المؤلف. وهذا الرجل محدث وعنده علم بالحديث، لكن الدعاية الكاذبة المغرضة على الشيخ أثرت فيه، فنزع الغلاف وجعل الكتاب منزوع الغلاف عند المكان الذي يتكى عليه إذا جلس. فلما جلس عنده في البيت وإلى جنبه الكتاب، قال أريد أن تأذن لي أن أذهب إلى السوق وأحضر بطيخة نأكلها. فذهب ويبحث عن بطيخة إكراما لهذا الضيف، والوقت طال قليلا وعنده هذا الكتاب، ما قال له اقرأه ولا قال، وإنما إلى جنبه، فأخذ الكتاب ويقلب ويقرأ، وشده الكتاب وأعجبه لأنه وجد نفس طريقة أهل الحديث والبخاري ومسلم وهم على طريقة واحدة وعلى منهج واحد، فأعجبه وشده الكتاب جدا، ورأى فيه ما رآه في صحيح البخاري. وفعلا إذا خرج الإنسان من الدعايات ومن الأهواء وقرأ بتجرد وقارن، يجد الذي في كتاب التوحيد هو مثل ما في صحيح البخاري في كتاب التوحيد الذي في آخر الصحيح، على نفس الطريقة ونفس المنهج. ولهذا أخونا هنا يتساءل يقول لماذا يعني جعل عنوان الترجمة آية؟ هذا من شدة ارتباطه بالقرآن وانطلاقه من القرآن. الآية إذا جمعت مقصوده في الترجمة جعلها هي العنوان للترجمة، كما هو صنيع أئمة الحديث. فالشاهد أن الرجل أعجبه الكتاب جدا وأدهشه ووجده أنه جامع في بابه وأنه على طريقة أهل الحديث. فلما رجع وقدم له البطيخة وكذا وجلس معه قال لمن هذا الكتاب؟ فما أحب أن يقول له أنه لفلان وأني نزعته وأن قال له نذهب إلى المكتبة وإلى أحد الكتبيين ونعرض عليه الكتاب لعله يعرف. أنا عندي الكتاب بدون الغلاف، عندي هذا الكتاب بدون الغلاف، فنذهب إلى أحد المكتبات ونعرض لعلنا نعرف اسم المؤلف. فذهب بعد تناولهم لهذا ذهبوا إلى مكتبة وعرضوا عليه الكتاب، قالوا تعرف لمن هذا الكتاب؟ فقال نعم، وأحضر كتاب التوحيد وقرأ، وإذا كتاب التوحيد لمحمد بن عبد الوهاب. فتنبه الرجل أنه كان يعيش تحت ماذا؟ تحت دعايات كاذبة ووشايات آثمة في 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 حق الشيخ. أنا أذكر مرة يعني في إحدى البلدان جرت مناسبة بيني وبين شخص في حديث، فقال بالحرف الواحد أن محمد بن عبد الوهاب يكره آل البيت ويشتمهم في كتبه ويشتمهم في كتبه ويتكلم عليهم، وذكر كلام عجيب. قلت ما يمكن أبدا، قلت أنا كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب قرأتها كلها، ما فاتني منها إلا شيء يعني نادر، وإلا كلها قرأتها، فاتني منها الشيء القليل، وما رأيت شيء من هذا الذي تقول. وكنا راكبين في سيارة أجرة، جمعني وإياه سيارة الأجرة، فقلت له إذا كان تخرج لي كلمة واحدة من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب أنا أدفع لك 100 جنيه، إيش رأيك يا السائق؟ أدخلت السائق معنا في الحوار، قلت إيش رأيك يا؟ قال والله كلامك صح. قلت خلاص أنا وياك وإياه نذهب إلى مكتبه ويخرج لنا وأنا أدفع له 100 جنيه، وإذا ما تكفيها ندفع له أكثر. وقلت له أنا ملتزم أنني في الكتب التي يطلع عليها أخرج مناقب أهل البيت وفضلهم في كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قلت بل أزيدك من الأمر أمرا عجيبا لا يعرف هذا الرجل، هل تعرف أسماء أبناء الشيخ محمد؟ ما هل تعرف أسماء أبنائه؟ قال لا. قلت أنا أخبرك بأسماء، أسماء أبنائه كلهم بأسماء آل البيت، أولاده الحسن والحسين وفاطمة وعلي وإبراهيم وعبد الله، هؤلاء كلهم من آل البيت، إبراهيم ابن النبي وعبد الله ابن النبي والحسن والحسين صبطاه وعلي ابن عمه وفاطمة بنته، أسماء أولاده بأسماء آل البيت. ومتى يسمي الشخص أبنائه؟ هل يسميهم بأسماء أعداء؟ ولهذا أعداء الصحابة أعداء أبو بكر وعمر ما يسمون عمر أبدا، وهذا الاسم من الأسماء، فهو أسماء أولاده كلهم في من آل البيت إلا واحد اسمه عبد العزيز، واحد فقط اسمه، وإلا باقي أولاده كلهم أسماء البيت. فكيف تتجرأ وتقول أنه يكره آل البيت؟ هل عندك نقل واحد؟ والآن أعطيك 100 جنيه أو إن شئت أكثر، ونقل واحد من كتبه فيه أنه يسبهم أو يقع فيه، وأنا مستعد أن أخرج لك عشرات النقول، ليس نقلا واحدا بل عشرات النقول من كتبه. وكلنا في سيارة الأجرة لازلنا في هذا الحديث، كنت أنا أخرج لك عشرات النقول من كتبه في مناقب آل البيت وفضلهم، فضل علي وفضل الحسن والحسين، ويكفيك هذا الشاهد. قلت إيش رأيك يا أسطه؟ أسطه السواق قال والله كلامك صح، يلا إذا يقول للرجل إن كان هذا خرج. قلت أبدا، نمشي ونجلس سويا نشرب الشاي ونبحث في الكتب وأنت خرج. قال لي الرجل هذا، قال لي يعني ما فيه؟ وهذا يعد إيش؟ تراجع. قال يعني ما فيه؟ قلت لا، انتبه الآن، أنت الآن قبل قليل كنت جازم وتقول إنه يشتم آل البيت ويسب آل، أنت كنت جازم قبل قليل والآن تسأل تقول يعني ما فيه، وين جزمك اللي قبل قليل؟ أنا أريد أن أنبهك إلى شيء، وكان هذا آخر كلامي معه، قلت أنا أريد أن أنبهك إلى شيء، أنك يوم القيامة ستقف أمام الله بما صدر منك من شتم لهذا الرجل، وتدري من المفلس يوم القيامة؟ قال عليه الصلاة والسلام: المفلس من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناته ويعطون. فأنت إذا واصلت بشتمك لهذا الرجل ودعواك عليه فأنت تهديه من حسناتك يوم القيامة شيئا كثيرا. ولكن أنصحك أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن تنصح من كان على شاكلتك أن يتوب إلى الله، وإلا فالموعد يوم القيامة وستر الأمر على حقيقته. فأنت الآن رجل لا تدري عن حقيقة الأمر، وأمام الدعاية تقول ما تقول في حق هذا الإمام. وعلى كل حال نسأل الله أن يجزي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله خير الجزاء، وأن يجزي علماء الأمة على نصحهم وبيانهم، وأن يوفقنا لحسن احترام أهل العلم ومعرفة أقدارهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.